يا راغبا في كل علم نافع
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم طلاب العلم، مرحبا بطلاب العلم في أكاديمية زاد في هذه الدورة الثانية. أيها الإخوة، أنتم اليوم في لقائكم التاسع في هذه الحلقة وهذا الدرس الذي نتذاكر وإياكم فيه أحكام صلاة الجماعة. نتم ما كنا قد أخذناه في اللقاء السابق ووعدناكم أن نتمه في هذا اللقاء. انتهى بها الحديث في الحلقة السابقة عن حكم صلاة ركعتين من السنن عند إقامة الصلاة، وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الشروع في نافلة من النوافل عدا المكتوبة، ذلك أن الواجب على المسلمين أن ينتظموا في مكان واحد خلف إمام واحد، ذلك أجمع لقلوبهم وأطيب لنفوسهم وأبرأ لهذه القلوب من غائلة تحصل فيها. فينبغي لكل مسلم أن يحرص على هذا وأن يدخل مع الإمام مباشرة ولا يلتفت إلى صلاة نافلة دون صلاة الفريضة التي قد أقيمت. فإذا كان المسلم قد شرع في صلاة النافلة ثم أقيمت الصلاة، فهل يشرع لهذا المسلم أن يقطع هذه الصلاة أم أنه يتمها؟ هذه المسألة تعود إلى معنى الحديث يا طلاب العلم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هنا نفي للصلاة، فهل لا صلاة إلا مكتوبة يعني لا صلاة تبتدأ أم لا صلاة تتم؟ من أهل العلم من حمل الحديث على ابتداء الصلاة، وبناء عليه قالوا: إذا كنت قد شرعت في النافلة قبل إقامة الصلاة فأتم. ومن أهل العلم من قال: هذا الحديث يشمل جميع أجزاء الصلاة، فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وبناء عليه قالوا بأنك إذا أقيمت الصلاة وأنت في النافلة تقطعها ولو كنت في آخر جزء منها. ومن أهل العلم من نظر إلى المعنى وقال بأن المقصود هو إدراك الجماعة، وبناء عليه قالوا: تأتي بالصلاة إذا النافلة وتتمها إذا كنت ستدرك الجماعة. منهم من قال: بل المقصود أن تدرك الركعة الأولى. والذي يظهر والله أعلم أن المقصود أن المسلم يصطف مع المسلمين ويدرك تكبيرة الإحرام مع إمامه. وبناء عليه إذا أقيمت الصلاة وأنت قد شرعت في صلاة النافلة، تنظر إن كان بإمكانك أن تتم صلاة النافلة وتدرك تكبيرة الإحرام فافعل وأتم نافلتك ثم ادخل مع الجماعة، لأنك في هذه الحال أدركت كلا المصلحتين. أما إذا لا يمكنك إتمام الصلاة إلا بعد شروع الإمام في الصلاة وذهاب تكبيرة الإحرام عليك أيها المأموم، فإنك هنا تقدم الائتمام بالإمام وتدرك معه صلاة الجماعة من أولها، فإن جزءا من جماعة الإمام خير من صلاتك النافلة وحدك أيها المسلم. هذه المسألة وهذا تفصيلها وهذا بيانها، وهي مسألة اجتهادية ليس فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفصيلها، سوى ما جاء من قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وثمة مسائل أخرى كذلك في صلاة الجماعة: بما تدرك صلاة الجماعة؟ مر معنا أنها فضلها يدرك بأي جزء منها، وأن حكمها يدرك بإدراك ركعة منها، لكن بما تدرك الركعة مع الإمام؟ جماهير أهل العلم رحمهم الله يرون أن إدراك الركعة يحصل بإدراك الركوع، إدراك الركعة أن إدراك الركعة يحصل بإدراك الركوع. كيف؟ مثاله: إذا كان الإمام يصلي وفي الركعة الثالثة وهوى إلى الركوع، فإنك تكون مدركا للركعة الثالثة إذا ركعت واستويت راكعا قبل أن يستتم قائما. هذا إذا كنت ترى الإمام، إذا ركعت قبل شروعه بالقيام، إذا ركعت وتم ركوعك قبل بدئه بالقيام أدركت الركوع وأدركت الركعة. أما إذا كنت لا ترى الإمام فإنهم يقولون: إذا انتهيت من رأي الله أكبر قبل بدء الإمام بسيني سمع الله لمن حمده، لأن الأصل أن المرء ينتهي من قوله الله أكبر إذا استوى راكعا، وأن الإمام يبتدئ بقوله سمع الله لمن حمده إذا ابتدأ برفعه من ركوعه. فإذا وافقت الإمام بركوعه أدركت الركعة، وإذا قام الإمام من ركوعه قبل أن تستتم راكعا فإنك في هذه الحال لست مدركا للركعة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه، فدخل أبو بكرة رضي الله عنه نفيع بن الحارث والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فركع خلف الصف ثم عدا وهو راكع إلى الصف ومشى إلى الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري رحمه الله. فأخذ جمهور الفقهاء من هذا الحديث أن إدراك الركعة يكون بإدراك الركوع، لأن أبا بكر حرص على إدراك الركوع وكبر قبل أن يدخل الصف ليدرك الركعة، هذا أولا. ثانيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الركعة بل قاله ولا تعد، أي للركوع قبل الصف على أحد المعاني. وقيل بل الحديث زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تسرع بل عليك بالسكينة. وقيل زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد هذه الركعة. وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم رحمهم الله، وهو أن الركعة تدرك بالركوع. ولتتمة الفائدة، فإن الإمام البخاري رحمه الله قال بأن الركعة لا تدرك إلا بإدراك الفاتحة، لكن جماهير أهل العلم من أهل المذاهب الأربعة رأوا أن إدراك الركعة يكون بالركوع، فإذا أدركت الركوع أدركت الركعة، والله تعالى أعلم. بهذه المسألة ننهي هذه الجزئية ونتم لكم بعض المسائل أيها الإخوة بعد فاصل يسير، فانتظرونا لنتم المسائل المتعلقة بالجماعة يرعاكم الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
من المؤسف أن يفتخر الشباب باللغات الأعجمية ويلون ألسنتهم بها دون حاجة، حتى أصبح بعضهم يكتب العربية بحروف أجنبية، وكأنه قد غاب عنهم أن اللسان العربي هو شعار الإسلام وأهله. قال تعالى:
إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
فاللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون، لذا كره السلف التكلم بغير العربية إلا لحاجة، إذ هي من شعائر الإسلام وحفظها من تمام حفظه. فينبغي للمسلم أن يعتني باللغة العربية، وأن يكون حريصا على دراسة المهم من قواعدها واحتساب الثواب في ذلك، إذ هي مفتاح الفهم للقرآن والسنة. اجتناب اللحن والخطأ فيها قدر المستطاع. عن نافع قال: كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن. مطالعة كتب الأدب في التراث العربي، لا سيما الكتب التي يذكر فيها الشعر والنثر، فذلك مما يقيم اللسان ويزيد الحصيلة اللغوية لدى القارئ. الالتزام بها في المكاتبات والحوارات والشعارات في مواقع التواصل وغيرها، التزام التحدث بها مع الكبار والصغار ولو لفترة وجيزة كل يوم، تعليم الأبناء قواعدها وتربيتهم على حبها وإتقانها منذ الصغر، إذ هي لغة القرآن الذي وصفه الله بقوله:
وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله طلاب العلم، مرحبا وأهلا وسهلا بكم بعد هذا الفاصل. وكنا قد وعدناكم أن نكمل بعض المسائل المتعلقة بصلاة الجماعة. الجماعة هل تجب على النساء؟ النساء خفف الله عنهن كثيرا في الواجبات الشرعية التي تجب على الرجال، لأن طبيعة المرأة تختلف عن طبيعة الرجل، وما جعله الله عز وجل على النساء في أصل التشريع يشمل الرجال والنساء، لكن ثمة واجبات تجب على الرجال دون النساء، لأن النساء عليهن أمر آخر من رعاية البيوت وإصلاح حال الأولاد والقيام بحق البعل والزوج. فالمرأة إذا أدت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها دخلت جنة ربها. النساء لسنا من أهل الجماعات، لا تجب على المرأة جماعة، إنما الجماعة على الرجال. أما النساء فإنهن يصلين في بيوتهن، وصلاة المرأة كلما كانت في خاصة بيتها كلما كان ذلك أفضل. فصلاة المرأة مثلا في حجرتها التي تنام فيها أفضل من صلاتها في بقية دارها، وصلاتها في بيتها خير من صلاتها في فناء الدار ورحبته، وصلاتها في فناء دارها خير من صلاتها في المسجد ولو كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك مسجد الكعبة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، كما في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فالمرأة إذا استأذنت بعلها ووليها وزوجها أن تصلي في المسجد لا ينبغي له أن يمنعها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد النساء قال: وليخرجن تفلات، أي غير متطيبات ولا متبرجات. فإذا خرجت المرأة متبرجة أو متطيبة وخشي منها الفتنة يجب على وليها أن يمنعها من الحضور. فإذا خيف على المرأة أو خيف منها يخاف عليها من إذائها، ويخاف منها إذا كانت متبرجة أو متطيبة فإنها بذلك تفتن غيرها من الرجال، فوجب على وليها أن يمنعها. أما إذا كانت المرأة تخرج إلى الصلاة وهي في غاية حشمتها غير متبرجة فإن حضورهن للمساجد جائز، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد أذن النساء بالحضور، وكن نساء الأنصار يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة متلفعات بمروطهن، وشهد النساء الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وخير صفوف النساء آخرها. هذا دال على غشيان النساء للمساجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن الأولى للرجال أن يتقدموا في الصفوف، والأولى للنساء أن يستأخرن، وكلما كان الصف المقدم كلما كان أولى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه في أحاديث صححها جماعة من العلماء أنه كان يدعو للمغفرة لأهل الصف الأول والصف الثاني. والصف الأول فيه فضل عظيم، وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وبين أنه لو يعلمون ما فيه إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. وإذا كانت النساء يصلين منفردات فإن خير صفوفهن الأول، وهكذا إذا كن النساء في معزل عن الرجال، كان يكون الرجال في الطابق الأرضي والنساء في الطابق العلوي، فإن المرأة إن لم تكن قريبة من الرجال معزولة فإن الأصل أن صفوفها المتقدمة أولى من صفوفها المتأخرة. أما إذا كنا مع الرجال في ذات الموضع فإن من غير حائل فإن خير صفوف النساء أبعدها عن الرجال، وخير صفوف الرجال هي الأوائل المتقدمة. وننبه هنا أيها الإخوة إلى بعض المسائل التي يقع فيها بعض المؤتمين بالإمام في صلاة الجماعة يقعون في أخطاء فيها، من ذلك أنهم لا يسوون صفوفهم، فهذا خطأ مشترك من الأئمة والمأمومين. فالإمام يجب عليه أن يقيم الصف وأن يتم الصفوف، فإن عمر رضي الله عنه كان يقيم الصف ويجعل من المسلمين من يسوي الصفوف التي وراءه. والأسف اليوم كثير من الأئمة لا يعنى بذلك، إنما يقول استووا ثم يكبر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك إرشادا بينا. جعل بعض العلماء يستظهر من هذا الأمر الوجوب، ومن هؤلاء ظاهر صنيع البخاري في ترجمته في صحيحه، واختاره ابن حزم رحمه الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف كما يسوي القداح. وقال البراء بن عازب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. إن المسلم إذا سوى الصف مع أخيه المسلم كان أرفق وأوفق لقلوبهم، وإذا اختلفت قلوبهم فإن ذلك من اختلاف صفوفهم. فيجب على الإمام أن يعنى بذلك، وينبغي المأموم أن يلين بأيدي إخوانه. وتسوية الصف تكون بالمنكب والكعاب، فإن من الأخطاء الشائعة أن الناس يسوون صفوفهم بأصابع القدم، وهذا على خلاف السنة، وإما سبب هذا للناس فرش المساجد، اعتادوا على هذه الفرش وأصبحوا يضعون مقدمة أصابعهم بالسواء، على إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم سووا صفوفكم، قال النعمان مقرن، وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعب صاحبه. وهذا الإلصاق لتسوية الصف، وأما بعد تسويته فإن كل مصل يستقبل بأصابعه القبلة ولا يبقى ملزقا لكعبه بكعب صاحبه، إنما هو يلزقه ليتأكد أنه بمحاذاة واحدة. هذه السنة أن يكون المرء ملاصقا لمن حوله بالكعاب ومحاذيا له بالكعاب لا بأطراف الأصابع. وهكذا المصلي الذي يصلي على الكرسي، فإنه إذا كان يصلي وهو قائم فيحاذي الناس بكعابه ومنكبه ويجعل الكرسي متأخرا ما لم يؤذي المصلين. أما إذا كان يصلي جالسا فإنه يحاذي الناس بمنكبه محاذاة لهم. هذا الحكم في محاذاة المصلين. أما ما يكون من بعض الأخطاء التي تحصل من المأمومين فهي كثيرة، ونحن نشير إلى في هذا اللقاء إلى أشهرها وأظهرها، وسنتم بعض هذه المشاهدات بعد هذا الفاصل، ففاصل يسير أيها الإخوة الكرام، ثم نتم درسنا بإذن الله عز وجل، فانتظرونا، بارك الله فيكم.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون.
من إكرام الله تعالى للإنسان أن شرع له الاستئذان، وأكد آدابه حفظا لخصوصيته وتعظيما لحرمته. ومن هذه الآداب أن يختار الوقت المناسب للزيارة، أن يستأذن ثلاثا ولا يزيد عليها، فإن أذن له وإلا رجع، ألا يجعل استئذانه متواصلا، بل يجعل بين كل استئذان وآخر وقتا يسيرا، ألا يستقبل الباب بل عن يمينه أو يساره، أن يخبر المستأذن باسمه عند الاستئذان حتى يعرف. إذا تبين للمستأذن أنه قد أحرج صاحب البيت فلينصرف ولا يدخل، أن يلقي السلام على أهل البيت إذا دخل. والاستئذان يكون أيضا على المحارم، لئلا يكون في الدخول دون إذن انكشاف لعورة أو اطلاع عليها. فقد جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود وقال: أستأذن على أمي؟ فقال: ما على كل أحيانها تحب أن تراها. وإنما شرع الاستئذان لما فيه من فوائد تعود على الفرد والمجتمع، منها ترضية النفوس وحفظ الحرمات، رفع الحرج عن المستأذن والمستأذن عليه، إتاحة الفرصة لصاحب البيت أن يستر عوراته وما يكره أن يطلع عليه، إشاعة الاطمئنان في المجتمع حيث يأمن الإنسان عدم اقتحام بيته إلا بإذنه، سد الذرائع كي لا يقع البصر على ما لا يحل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإذن من أجل البصر.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، مرحبا بكم، ونتم بعض الأحكام المتعلقة بأحكام الإتمام. من ذلك أن بعض المؤمنين إذا دخل المسجد والإمام ساجد أو جالس في التشهد فإنه لا يدخل مع إمامه، وهذا خلاف إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال: فا فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. فينبغي لك أيها المصلي إذا دخلت مع إمامك أن توافقه في الموضع الذي هو فيه. وأنت أيها المسلم أولى بهذه الحسنة، فإنك إذا دخلت مع الإمام وهو ساجد تنال ثواب هذا السجود وفضل هذه السنية وهذه السجدة، فترتفع عند ربك درجة. وكذلك من الأخطاء أن بعض المأمومين لأجل إدراك الصلاة وتكاسل عن إتمام الصفوف يبتدئ صفا جديدا والصفوف الأول لم تكتمل، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بخلاف ذلك، إذ قال عليه الصلاة والسلام: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. هكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وصححه الألباني. فينبغي على المسلم أن يتم الصف الأول فالأول. أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على صف الملائكة عند ربها وأنهم يتمون الصف الأول فالأول، فإن الملائكة تتم الصف الأول فالأول، وينبغي لأهل الإسلام أن يتموا الصفوف للصلاة. ولذلك ينبغي المسلم إذا دخل المسجد ورأى فيه فرجة أن يصل هذه الفرجة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. ومن أخطر الأخطاء وأعظمها أن يصلي المصلي خلف الصف وحده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه كما عند أبي داود في حديث وابصة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلى خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فإذا كان المرء منفردا فإن صلاته خلف الصف وحده تعرضها للبطلان، هذا بشرطين: الشرط الأول أن يأتي بركعة كاملة، فلو أن امرأ دخل في الصف وحده في بعض الركعة ثم صف جنبه بجانبه ثم اصطف بجانبه آخر من المصلين فإنه في هذه الحال لا تبطل صلاته. الشرط الثاني أن لا يكون ثمة ضرورة، فإن كان الضرورة لبقاء المرء خلف الصف لتمام الصفوف جاز له أن يصلي خلف الصف وحده، لأن الواجبات تسقط عند العجز. فإذا دخل المصلي إلى الصف ورأى أن الصفوف قد اكتملت جاز له أن يصلي خلف الصف ولو كان وحده، لأن الصلاة خلف الصف لا تجوز في حال السعة. أما في حال الضرورة فإن المرء يصلي خلف الصف وحده وليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع اضطرار. فإذا كان المرء لا يستطيع لا يجب عليه أن يفعل فعلا آخر، قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ولذلك نقول: لا يشرع لمن دخل والصف مكتملا أن يجذب آخر من الصف ويجعله يرجع إليه، لأن هذا يحدث خالا في الصف الذي كان مكتملا، وأيضا يفوت على هذا المسلم فضل الصف المقدم. وكذلك فإن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح. والواجب على المصلي إذا دخل والصفوف مكتملة أن يصلي خلف الصف، وإن وجد فرجة في الصف وجب عليه أن يتمها. كذلك لا ينبغي لمسلم يتعاطى شيئا منتنا الرائحة من أكل كثوم أو بصل أو بعض المحرمات التي لها رائحة كريهة، كبعض ما يستعمله الناس من بعض أنواع الدخان ونحو ذلك، فإن رائحتها منتنة تؤذي الناس. فإذا كان آكل البصل والثوم وهو آكل حلال يطرد من المسجد، فكيف من يتعاطى محرما؟ فإن ذلك أسوأ، لا ينبغي له أن يؤذي عباد الله بمثل هذا. أما إذا كان قد أزال رائحة النتن فإنه يجب عليه أن يحضر مع جماعة المسلمين ولا يجمع بين سوأتين، محرم وترك لجماعة. وهكذا ينبغي أن ننبه على مسألة مهمة لعلي أختم بها لقاء اليوم، وهي حد الائتمام. يعني هل يصح أن تأتم بإمام خلف المذياع؟ لو كنت في مكة ونقلت صلاة المسجد الحرام من خلال التلفاز أو المذياع، هل يصح لك أن تأتم بهذا الإمام؟ أو كنت في غير مكة، هل لك أن تأتم؟ وإذا كان لكم دار بجوارها مسجد، وكنت أيتها المرأة تستمعين لتلاوة الإمام، أو أنت أيها الرجل تستمع لتلاوته، هل لك أن تصلي معه؟ إذا كنت ساكنا بجوار المسجد الحرام في الأبراج التي حوله، هل لك أن تصلي في تلك الأبراج المطلة على ساحة الحرم ولا تصلي في المسجد الحرام؟ هل يصح اهتمامك؟ هل يصح لأهل السوق أن يتموا بالإمام بسوقهم؟ هل إذا أتيت إلى صلاة الجمعة والمسجد ممتلئ، هل لك أن تصلي في رصيف الطريق وبعد الطريق إذا كان رجل من الجيران قد فتح داره أو جعلكم فناء يلتصق بالمسجد لكن بينهما طريق، هل لك أن تأتم؟ هذه من أهم المسائل في باب صلاة الجماعة وأحكام الائتمام. ألخصها كالتالي وأقول: إذا كان المأموم في ذات موضع الإمام في المسجد فإن الائتمام يكتفى به بسماع الصوت. إذا كنت في المسجد فليس من شرط الائتمام أن تتصل الصفوف ولا أن ترى الإمام ولا أن ترى من يرى الإمام، بل يكفي أن تسمع صوت الإمام، هذا إذا كان الائتمام في المسجد. أما إذا كان المأموم خارج المسجد فكيف يأتم بالإمام؟ هذه مسألة خلافية، فمن أهل العلم من يشترط اتصال الصفوف، منهم من يشترط رؤية الإمام أو رؤية من يرى الإمام، منهم من يشترط رؤية الإمام أو رؤية من يرى الإمام. والذي يظهر والله أعلم أن الائتمام مرجعه إلى العرف، فإذا كان المأموم مؤتما بالإمام ويصدق عليه أنه معه في ذات المكان صح الائتمام. فمثلا رحبة المسجد وساحات المسجد ملحقة بالمسجد فيصح الائتمام ولو لم تتصل الصفوف، أما ما بعد الرحبة في الفنادق والأبراج والطرقات والدور فإن الائتمام بها لا يصح بالإمام إلا في حال الضرورة، فإذا ازدحم المسجد وساحاته واتصلت الصفوف للأسواق والدور صحت الصلاة في الأسواق والدور. أما إذا لم تتصل الصفوف فإن أهل السوق لا يجوز لهم أن يتموا بالإمام، بل قال ابن تيمية رحمه الله يجب على الإمام أن يعزرهم. وكذلك إذا كانت الجمعة وقد امتلأ المسجد وامتلأت ساحته جاز لهم أن يتموا قبل الطريق وبعد الطريق وفي الدور الملتصقة بالمسجد ما لم يتقدموا على الإمام. ومن هذا ما يحصل في مخيمات الحج، فإن خيام الحج ربما لا يرى من يصلي بها الإمام ولا يرى من يرى الإمام، فهل لهم أن يتموا بالإمام؟ نقول إذا كان المكان واحدا يحيط بهم جميعا وليسوا متقدمين على إمامهم جاز الائتمام، فإن مناط الاقتداء هو المكان والإمكان. فإذا كان المكان واحدا والإمكان للائتمام حاصل فإن الائتمام صحيح والله أعلم وأحكم. بهذه المسألة نختم لقاء اليوم، نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الختام وأن يرزقنا وإياكم خاتمة حسنة وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.